أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن حسين مسلم الحجاج الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وجمع نفذ من الدارين بحضرة الحاج.
وبسندكم المتصل الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب تحريم النكاح المحرم وكراهة خطبته. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك النافع عن ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يخدر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
كما في بعض الكتب مكتوبة مشكولة ولا ينكح، وهذا خطأ وغلط. يكتبها لا ينكح ولا ينكح، يعني لا ينكح هو بنفسه، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، بكسر الكاف، ضم الياء وكسر الكاف، لا ينكح. تنبهوا لهذه، كثير ما يغلط الناس بها. لا، خطأ، كل خطأ، هذا خطأ، أصلحوها بضم الياء وكسر الكاف. لا ينكح هو بفتح الياء وفتح الكاف الأولى، والثاني بضم الياء وكسر الكاف. أصلحوها وأصلحوها، لأن هذا الشكل هذا غلط. قال: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. يعني لا ينبغي للمحرم إذا كان متلبسا بعمرة أو حج أن يباشر النكاح، لا لنفسه ولا لغيره، كما أنه ممنوع من الخطبة، لا يخطب امرأة لزواجها لا له ولا لولده ولا لغيره حتى ينتهي من إحرامه. فإذا انتهى من إحرامه من حجه أو عمرته، باشر النكاح بنفسه أو باشره لغيره بأن تقبل العقد أو تولى الخطبة أو أي نوع من الأنواع، ولا شاهد ولا غيره، ولا يمكن، لا يكون المحرم إلا متبرع، المحرم لا يعمل شيء. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم ذكر مسلمون الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمون ومحرم أو حلال، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. فقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب، فلا ينبغي لمخالفة جمهور العلماء وأقوال الأئمة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعول على من على بعض من رأى جواز ذلك واحتج بحديث قصة ميمونة. وقد أجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا، هذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم وهو الذي ينبغي أن يصار إليه عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعربيا؟ إن المحرم لا ينكح ولا ينكح.
ولا ينكح، اكسر فمك.
ولا ينكح،
صلحها. صلحوها، قلنا كله كده غلط. طب انكح انكح، ايش بلكم مجانين؟ صلحوا غلط الطبع. لا ينكح ولا ينكح، أعوذ بالله، 40 مرة نقولها يطبون.
لا ينكح ولا ينكح. أخبر قال: أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد العلاء هاء قال وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. وبه إليه قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليثي قال حدثني أبي عن جدي عن قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنته طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أباني إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تهدر ذلك. فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا؟ إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم.
من قال له أني أراك عراقيا، يعني جاهلا جافيا غير عالم بالسنة، فإن من السنة وإنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المحرم لا لنفسه ولا لغيره، لا ينكحه بنفسه ولا ينكح غيره، يعني لا يتولى أحد الطرفين أبدا حتى ينتهي من إحرامه من عمرته أو من حجه.
وبيلي قال:
هذا يقول في بعض الأقوال، يقول إن هذا من بعض الأجوبة أنه يحتمل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، ولكن الصحيح أنه إنما تزوجها حلال وأنه لم يتزوجها في حال إحرامه.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي شعثة أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال.
هذا هو الصحيح،
وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو بزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. باب تحريم الخطبة على خطبتي
على خطبة
على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.
الذي ما في أشكل باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. عقد الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بهذه الترجمة ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. فإذا خطب أخوك امرأة ليتزوجها وأجيب إلى ذلك، أما إذا لم يجب فلا بأس أن تخطبه، لكن بعد الإجابة والقبول يحرم عليك. أما إن لم يكن هناك قبول فلا بأس أن يخطب هذا ويخطب هذا. فإذا خطب جمع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو زيادة خطبوا من رجل ابنته فلم يقبل ولم يعطي أحدهم كلمة فجائز هذا يقول لعل كل واحد يرمي بدلاه وعسى هذا التلبي يمتلي من هذا أو هذا. فإذا ما قبل الولي حرم على الآخر أن يأتي فيخطب على خطبة أخيه، لأن ذلك يؤدي إلى التشاحن والتباغض والتقاطع والشحناء، وربما أدى إلى خصام، وربما أدى إلى سفك الدماء وإلى ما لا تحمد عقباه. ولكن ينبغي لكل إنسان أن يحترم أخاه وأن لا يعترض عليه وأن لا يثير شعوره. وهذه القضية من أعظم شيء يثير الشعور ويربي الأحقاد في القلوب ويجلب الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى الأمة بما يصلح حالها ويرشدها إلى ما هو خير لها وإلى جمع الكلمة وتأليف القلوب. فلا ينبغي، خطب أخوك امرأة لا تخطب، ساوم أخوك في سلعة من السلع فلا يجوز لك أن تأتي فتزابنه عليها حتى تفسد بيعته، لكن إذا ترك ما في خلاف. أما في حال السوم أو موافقة صاحب السلعة عليه فلا يجوز. أما ما كان يوضع في المزاد العلني فيأتوا يزايدون فيها من أقل ثمن حتى تصل إلى قيمتها، فإذا وصلت القيمة المعروفة وحصل الرضا بين البائع والمشتري حرم عليك أن تأتي فتزايد عليه، لأنك تكون بذلك مفسد على أخيك بيعته فلا يجوز.
وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس هاؤن قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض.
هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما للأخوة الإسلامية وإبقاء للألفة والمودة والمحبة والإخاء. ما تأتي تناقش عليه وتفسد عليه بيعته وتفسد عليه ما كتب الله له، لا يجوز لك ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي رواية أخرى: لا يحل بيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي رواية أخرى: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. ما هي آداب الأخوة؟ آداب الأخوة أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. فلا ينبغي أن تأتي فتزايد عليه وتفسد بيعته، هذا مو من الإيمان، هذا يخالف الإيمان، هذا لا ينبغي. فإذا أذن لك قال ما تفضل، إذا جيت أنت قال تفضل بايع كنت أبغى ما عليك، هذا خلاص أذن لك. لكن إذا ما أذن لك فلا يجوز. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، كما قلنا أنه عند حصول الإجابة والقبول. أما قبل حصول الإجابة والقبول فلا بأس، ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبة أخيه وتزوج والحالة هذه، عصى يعني كان عاصيا، ولكن النكاح صحيح لم يفسخ. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك: روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح، ففي تحريم الخطبة على خطبة قولان، يعني عندنا صريح الإجابة وعندنا غير صريح الإجابة. إذا كان صريح الإجابة بأن قيل له قبول خطبتك وأجابوه، هذا خلاص. لكن إن سكتوا لسه ما هناك في صراحة، فلا بأس أن يخطب، لكن بعد التصريح بالقبول فلا يجوز. يكون الإنسان عاصيا، ويكون مذنبا، ويكون جانيا على أخيه.
وبه إليه قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى بن القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
هكذا. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس حينما جاء أبو جهم ومعاوية يخطبانها، فلما خطبها أبو جهم وخطبها معاوية الاثنين، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره. قالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لأنه خطب له، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها لا فيها. فرق بين الرغبة فيه والرغبة عن. الرغبة عنها يعني أنه ما يبغاها، والرغبة فيها معنى أن يبغاها. فإذا رغب عنها يعني ولم يكن له فيها شهوة ولا رغبة فلا بأس، جازت الخطبة على خطبته. وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: على خطبة أخيه، قال الخطابي: غير ظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما، فإن كان كافرا فلا تحريم. وبه قال الأوزاعي وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الخرج خرج على الغالب، فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وكما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ونظائر. واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وقال عنه وقال ابن القاسم المالكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق، والخطبة في هذا كله بكسر الخاء، وأما الخطبة بضم الخاء فهي خطبة العيد والحج والجمعة وغير ذلك. وبين يدي عقد النكاح الخطبة الذي يقرأها المأذون الشرعي، فبضمها. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد، هذه العقود في عقود البيع والشراء أخرها الإمام النووي وأخر تفصيلها إلى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى.
وبه إليه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وحدثنيه أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. وبه إليه قال وحدثني عمرو الناكد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته ولا يسوم الرجل على صوم أخيه.
في هذا الحديث شيء زائد عن الحديث الأول، وهو تحريم سؤال المرأة الرجل أن يطلق امرأته ليتزوجها، يعني لا يجوز للمرأة أن تأتي فتعرض نفسها لرجل وتطلب منه طلاق زوجته لتكتفي، يعني لتقلب ما في صحفتها من الخير، فلا يجوز لها. وكذلك لا يجوز لرجل يخبب امرأة أخيه ليتزوجها من بعده، ذلك حرام وذلك حرام، لا يجوز على الطرفين. لأن الواجب على المجتمع على الأخوة الإسلامية أن تحافظ على سلامة المجتمع من الفتن والشحناء والبغضاء والقلاقل وما شاكل ذلك مما يوجب الفتنة ويزرع الأحقاد. وليس هناك شيء أعظم من أن يخبب الرجل امرأة أخيه أو أن تخبب المرأة زوج أختها، فلا يجوز على كلا الحالين، لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، بل ينبغي أن يكتفي كل إنسان بما رزقه الله عز وجل، وإن لم يرزق امرأة سأل الله أن يرزقه، وإن لم ترزق المرأة زوجا سألت الله أن يرزقها.
وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبيع المرء على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة الطلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها.
يعني شبه الزوج بمثابة الرزق الذي في الإناء، يعني فكأن هذا العقد كأنه كالإناء للرزق الذي داخله، فعقد النكاح شبه به، فلا ينبغي إذا كان هناك في هذا الإناء طعاما أو رزقا أن تأتي فتكفئه، يعني تقلب حتى تخرج، فكذلك عقد النكاح كأنه إناء وفي باطنه هذا النكاح، فلا يجوز للمرأة أن تسأل الرجل طلاق امرأته لأجل أن تكتفي ما في صحيفتها، ولا يجوز للرجل أن يخبب امرأة ليتزوجها، فإن كل ذلك حرام.
وفي إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى هاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزيد الرجل على بيع أخيه. وفي إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقطيبة وابن هجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وبإليه قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا على صوم أخيه وخطبة أخيه. وبإلي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن سماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدرى. باب تحريم نكاه الشغار وبطلانه. وبإليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
قال باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. ترجم الإمام مسلم رحمه الله لهذا الباب هذه الترجمة ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في تحريم نكاح الشغار. والشغار هو بكسر الغين والغين المعجمة، وهو الرفع كقول الرجل لغيره لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بابنتك، فشبه الشغار بهذا، فإنه إذا جاء رجل فخطب بنت رجل أو أخت رجل فقال له ذلك الرجل لا أزوجك بنتي أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك أو ابنتك، فيتراضي على ذلك ولم يبين صداق كل واحدة منهما، فهذا النكاح باطل وهو نكاح الشغار. أما إذا بينا كل منهما صداق الأخرى فلا يكون شغارا، إذا بين الصداق وحدد، فإذا بين الصداق زوجني بنتك على أن أعطيك 1000 قالوا وأنا زوجني بنتك على أن أعطيك 1200، يعني لا بد أن يكون هناك شيء فيما بينهما معلوم لدى الطرفين. أما أن يجعل بضع ها هذه مهر هذه فلا يجوز. يقول زوجني على أساس أن أزوجك، ولم يذكر صداقا ولم يحدده ولم يبينه، فهذا نكاح الشغار وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز. بخلاف إذا بين الصداقة لكل منهما فلا يكون شغارا ما دام وقد بين الصداق وحدد. إذا رضيت البنت لا بأس نأكله، وإلا إذا لم ترضى فلا يجوز له.
وبيلي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد
صداق.
وبيلي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال وحدثنا يحيى عن